بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قطر الندى وبل الصبا للإمام الكبير ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ونحن في الكلام على المجرورات أو على الجر. تكلمنا في الدرس الماضي على حروف الجر، وقد بينا أن الكلمة أو الاسم في العربية والأسماء هي مختصة بالجر، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فالجر من خصائص الأسماء كما قال ابن مالك في الجر والتنوين والنداء، وأل ومسند للاسم تمييز حصل. طيب، وقلنا أن الكلمة تجر بواحد من ثلاثة أمور: إما أن تجر بحرف جر يسبقها، وإما أن تجر بالإضافة أو المضاف، وإما أن تجر بالتبعية أنها تكون نعت لمجرور أو بدل أو عطف بيان أو معطوف على إيه؟ على مجرور. دي الأسباب المشهورة أو الأسباب الرئيسة في جر الأسماء في العربية. فإحنا تكلمنا سابقا على الإيه؟ على الجر بحروف الجر، واتكلمنا على أنواع حروف الجر وتقسيماتها المختلفة. اليوم سنتكلم على الإضافة. الإضافة عبارة عن ضم كلمة إلى كلمة، ضم كلمة إلى كلمة. هذا الضم يسمى إضافة. قبل ما نبدأ في موضوع الإضافة، أهم نقطة في باب الإضافة هي التفرقة بين الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. هذه الجزئية الرئيسة في الموضوع، يعني أهم شيء. يعني في كل موضوع ممكن نقول إن فيه ما يسمى بصلب الموضوع أو الشيء الرئيسي في الموضوع، اللي هو الطالب إن خرج بدونه يعتبر ما فهم الموضوع. فبالنسبة للإضافة اليوم، الجزء الرئيس فيها أو اللي هو يعتبر صلب الموضوع هو التفريق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. الآن احنا معنا نوعان من الإضافة: إضافة اسمها إضافة معنوية، يعني واضح من اسمها إنها إضافة تفيد المعنى، وتسمى أيضا إضافة حقيقية، يعني هي الأصل، هي الأساس في الإضافة. معنا في المقابل لها إضافة لفظية، يعني هي إضافة في اللفظ فقط، يعني لا تفيد الإيه؟ لا تفيد المعنى، وليست هي حقيقة الإضافة. كما قلنا حقيقة الإضافة أو الأصل في الإضافة هي الإضافة المعنوية. طيب، كيف نفرق بين الإيه؟ بين النوعين. دي النقطة الرئيسة في الإيه؟ في الموضوع. كيف نفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية؟ التفريق يسير. الإضافة اللفظية يا إخواني من شرطها إيه؟ إحنا الآن معانا في الإضافة كلمتان. الكلمة الأولى تسمى المضاف، الكلمة الثانية تسمى المضاف إليه، تمام؟ فيشترط في المضاف أن يكون قادرا على العمل في المضاف إليه، بمعنى أن يكون من المشتقات التي يمكن أن تعمل فيما بعدها. فإن كانت الكلمة الأولى اللي هي المضاف يمكن أن تعمل في الكلمة الثانية، تمام، كأن تكون الكلمة الأولى اسم فاعل، تمام، أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فممكن أن تعمل في الكلمة الثانية لو أعملناها، فدي تسمى إضافة لفظية. الإضافة المعنوية بقى اللي هي ما تنفعش فيها تلك الشروط. يبقى الإضافة اللفظية يشترط فيها أن يكون المضاف مشتقا أو وصفا يستطيع أن يعمل في المضاف إليه، زي مثلا طالع الجبل. طالع الجبل لما تقول إيه؟ جاء طالع الجبل. فما تقول إيش من نوع الإضافة ده؟ هنقول إضافة لفظية. ليش؟ لأن طالع اسم فاعل وصف يمكن أن يعمل، ويمكن أن يعمل فيما بعد. يجوز أن يقول إيه؟ جاء طالع جبلا. عمل ولا لم يعمل؟ يعمل، تمام. بخلاف مثلا لو جيت قلت جاء كاسب عياله. كاسب عياله يعني اللي بيكتسب لعياله، بيكتسب لعياله، واضح العبارة؟ كاسب عياله يعني اللي بيكتسب من أجل عياله. فلو جينا في كاسب عياله دي إضافة معنوية. ليش؟ لأن لا تتوفر فيها شروط، مع أن كاسب اسم فاعل زي طالع، تمام، لكن لا يصلح أن يعمل فيما بعده. ما يصلح أن تقول جاء كاسب عياله، هو مش بيكسب عياله، عياله ما تنفعش تكون معمول لها، تمام. يبقى دي تلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإضافة اللفظية. لو افتقدنا شوف يشترط في الأول أن يكون وصفا، ويشترط في الثاني أن يصلح معمولا للأول، تمام، يعني شرطان. فإن لم يتوفر أحد الشرطين أو لم يتوفر كلاهما فالإضافة معنوية، تمام. يبقى الإضافة اللفظية هي التي التي يكون فيها المضاف وصفا يمكن أن يعمل، يعني من المشتقات. هيأتي معنا إخواني بعد دروس الإضافة يأتي يأتي اللي هي ما يسمى بشبه الفعل، معنا أسماء في العربية تتشبه بالأفعال وبالتالي تعمل عمل عمل الفعل. إنها ممكن ترفع فاعلا، ممكن تنصب مفعولا، ممكن يعني تعمل عمل الفعل وممكن تنصب حتى مفعولين، تمام. ممكن ترفع نائب فاعل، فدي تسمى ساعات يسموها المشتقات، ساعات يسموها وصف، ساعات يسموها شبه الفعل، تمام. ومنها اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول وصيغ المبالغة، تمام، وأفعل التعجب وأفعل التفضيل وغيرها من هتأتي سبعة، هو هيأتي والمصدر، تمام، هيأتي بسبعة أشياء في الدرس اللي بعده. كل واحد من تلك الأشياء هيكون درسا مستقلا في كيفية عمله وشروط عمله، تمام. يبقى دي النقطة الرئيسية أنا بدأت بها إخواني، اللي هي الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. الإضافة اللفظية يشترط فيها الآتي: أن يكون الجزء الأول منها اللي هو المضاف أن يكون مشتقا أو وصفا يمكن أن يعمل، وأن يكون المضاف إليه اللي هو الجزء الثاني، تمام، يصلح أن يكون معمولا للكلمة الأولى. يبقى الكلمة الأولى تصلح أن تكون عاملا مشتقا وصفا، الكلمة الثانية تصلح أن تكون معمولا للكلمة الكلمة الأولى، بحيث أن لو فكيت الإضافة دي وجعلتها على على هيئة العمل يصلح أن يعمل أن يعمل فيه. فإن لم يصلح بسبب إما أن الأول ليس مشتقا أو ليس وصفا يكون جامد، زي مثلا ما تقول جاء غلام زيد، غلام زيد دي إضافة معنوية. ليش؟ لأن غلام ما هيش مشتق من المشتقات بل جامد. يد عمرو، يد محمد، تمام، كلمة يد ليست مشتقة لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا غيرها، تمام. فمن أولها يبقى ما مش هنجرب أنها تصلح تعمل فيما بعدها أو لا. طيب ممكن يكون الأول يصلح للعمل لكن الثاني غير صالح لأنه يكون معمولا، زي كما قلنا في كاتب وعياله، فكاتب اسم فاعل، اسم الفاعل ممكن يعمل، طب بس لكن مش هيصلح أن يعمل في عياله. لا يصلح أن تقول جاء كاتب عياله وتجعل عياله مفعولا به، لأنه هيبقى المعنى مش صحيح. هو مش بيكتب عياله، بيكتب لعياله، علشان كده دي إضافة معنوية، تمام.
نعم. يدخل هنا
ليجر بها. نعم، هي في النوعين الجر حاصل، بس الفرق هو في المعنى والفرق في التعريف والتنكير. لأن الإضافة يا إخواني الآن سأتكلم عن الفرق، يعني هو كلاهما يفيد يجر، يعني دي مش ما فيش مشكلة إن ده باب المجرورات، فسواء كانت الإضافة معنوية ولا إضافة لفظية ففي جر، لكن الخلاف بينهما في المعنى المكتسب. المفروض يا اخواني ان انا بأضيف الكلمة على اساس تكتسب شيئا من المضاف اليه، يعني عاوز اعرفها، عاوز اخصصها. فالاضافة المعنوية تفيد الكلمة تعريفا، تمام، تفيدها تعريفا، بينما الاضافة اللفظية يا اخواني تبقى الكلمة على نكارتها. فما اللي بتعمل لها؟ تخصصها، تقيد شيوعها. فبدل ما تقول مثلا أنت بتيجي تقول مثلا جاء طالع، لا ده طالع الجبل، وما تعرفت، لكنها قل شيوعها قليلا عن النكرة، لم تعد نكرة محضة، ده معنى أنه يخصصها أو يقيدها، ولم تعد في صورة النكرة المحضة، تمام. ده فارق بين الاثنين. هم بيقولوا الإضافة اللفظية إخواني عبارة عن عبارة عن انه نوع من توفير التنوين، لان التنوين ثقيل عندهم، فبدل من ان ننون الكلمة بنشيل التنوين ونجعلها على هيئة الاضافة، فهي اضافة في نية الانفصال، تمام. الاضافة اللفظية هي اضافة، يقول النحاة انها اضافة في نية الانفصال، يعني يعني في الأساس هي معمولة من أجل الناحية اللفظية فقط، من أجل اللي إيه نخفف التنوين بيعتبرونه في ثقل. علشان كده الدليل على ثقل التنوين إيش يا أخواني؟ إن لا تجد في المبنيات، لأن المبنيات فيها مصيبة من نفسها، لا تجد في الممنوع من الصرف، لأن المنع من الصرف لمشابهة الفعل وخروجه عن الإطار ده نوع من الثقل، تعب مرض زي يعني الكلمة المبنية والكلمة الممنوعة من الصرف كأنها فيها نوع من المرض، فبتأخرجها عن إيه؟ عن جادة الطريق، فبتبدأ تحملها تحميلا خفيفا. من أجل ذلك لا بتنون الكلمة المبنية ولا الممنوع من الصرف يا أخواني، لكن اللي بينون ده الكلمة الصحيحة السليمة، لأنها زي ما تقول إيه تستطيع تتحمل التنوين قوية، تستطيع تشيلها، فالتنوين ثقيل. فعلشان كده هم فايدة، علشان كده الإضافة اللفظية اسمها إيه؟ إضافة لفظية. يعني ما معنى كلمة لفظية؟ يقولون يعني معناها إنها إضافة في اللفظ فقط، وفعلت من أجل التخفيف في النطق، وفي الحقيقة هي لم تفد المعنى كبير إيه؟ كبير إفادة كما يقول أهل العلم، وإن كان في نوع من الإفادة لا يعني ما في شك. دي نقطة. النقطة الثانية هنشوف يا أخواني، شوف لما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، الدليل على ان الإضافة اللفظية انها نكرة او لم تخرج عن النكارة، ان هنا صح نعت هديا ببالغ الكعبة، مع ان هدي نكرة وبالغ الكعبة مضاف ومضاف اليه، مش كده؟ فده دليل من أدلة الايه، من انه بالغ الكعبة ده نكرة. ليش؟ لأنه عندنا القاعدة أخواني في النعت أن لا بد من المطابقة بين النعت والمنعوت، يعني لا صح أن تنعت نكرة بمعرفة ولا معرفة بنكرة. يعني تقول جاء رجل مستقيم، ما ينفعش جاء رجل المستقيم، وتقول جاء زيد المستقيم، ما ينفعش أن تقول جاء زيد مستقيم. يعني من خصائص النعت، تمام، صفة أساسية حتى في أي نوع من أنواع النعت، سواء النعت الحقيقة أو النعت السببي، إن النعت المعرفة، إن المنعوت إذا كان معرفة يبقى النعت لابد أن يكون معرفة، وإن كان نكرة يكون نكرة، لابد من المطابقة بين النعت والمنعوت أو الصفة والموصوف. فأنت لما تيجي تقول كيف وصف يعني الله هنا هديا بالغ الكعبة، تمام، هديا من بالغ نعت الهدي، طيب ده مضاف إلى الكعبة، والمفروض ان احنا بنقول الاضافة تفيد التعريف. على هذا ده ينبهكم الى شيء اخوان احنا كنا نتكلم به في باب المعارف، لكن ما كنا نفصله حتى يأتي هنا، ان الايه ان الاضافة لا تفيد التعريف في كل الاحوال. يبقى كأن القاعدة ان الاضافة تفيد التعريف في حالة الاضافة المعنوية، وعموما كلامهم هو صحيح ان الاضافة تفيد التعريف، لان الاساس في الكلام هو الاضافة المعنوية، هي الاصل، ما الأصل، وبالتالي لما نتكلم على الأصل ما فيش مشكلة. يعني إيه؟ يعني كلام النحاة ليس خطأ عندما يقولون الإضافة تفيد التعريف، لأنهم يريدون الأصل في الإضافة، وهو الإضافة المعنوية، لأن الإضافة الغرض منها إفادة المعنى، أن المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء عدة، من أشهرها التعريف، أنه بعض أحيان يكتسب تذكير والتأنيث كما، لكنه قليل، لكن بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للتعريف، فالإضافة المعنوية تفيد الإيه؟ إذا أضفت إلى معرفة تفيد التعريف، تمام؟ أما إن الإضافة اللفظية حتى ولا أضفته إلى معرفة، كما في الكعبة، الكعبة معرفة، ومع ذلك لم يفيد كلمة إيه؟ بالغ، لم يفيد التعريف. واضح إخواني؟ يبقى أنا الآن ركزت على النقطة الرئيسة على أساس إيه؟ إن إحنا يعني تكون في البال، من تهش داخل الدرس وبعدين إيه؟ يخرج الطالب بدون الإيه؟ بدون جوهرة الدرس. يعني لب الدرس نفسه انا بحاول ان انا ايه ابرزه في اول الايه في اول الدرس، وكل الطالب صراحه الجزئيه الفلانيه هي الايه هي الصلب، والباقي ما هو الا حواشي حولها، فلو خرجت بدون معرفه الايه الاساس ما فائده الموضوع. نعم. نعم،
يعني يكون بارع،
لا الكعبه مضاف اليه.
نعم، مضاف اليه.
ايه،
لكن على انه القاعد احوال،
لا ده الكلام ده في اعراب الجمل، الكلام ده انت تركت كلمة في الاول وهي الجمل بعد المعارف احوال، والجمل بعد النكرات صفات، فهمتني؟ يعني هنا ما فيش معنى جملة هنا، يعني هديا بالغ الكعبة ما معيش اي جملة، لكن ده ينطبق على ايه لما اجي اقول ايه رأيت رجلا يمشي، أو جاء رجل يضحك، فالآن كلمة يضحك هذه تعتبر جملة صفة، صح؟ رأيت جاء زيد يضحك، يضحك هنا حال، هنا ينطبق عليها القاعدة اللي انت ذكرت بها، وهي ان الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. لكن نحن لسنا في هذا الكلام، وفي كلمة او في عبارة هديا بالغ الكعبة ما معناش اي جملة، دي كلها مفردات، هديا مفرد وبالغ مفرد والكعبة مفرد، كل ما فيها ان ايه انه بالغ نعت الايه لهديا، علشان كده ده منصوب وده منصوب، تمام، هديا بالغة تمام الكعبة، ولم ينون يعني، فهو أصله هديا بالغا الكعبة أصله، تمام، لكن كما قلنا في خفة عندما ترفع التنوين فأصبحت هديا بالغ الكعبة، فلما تيجي تعرف تقول بالغة صفة لهد، وصفة المنصوب منصوبة، تمام، والكعبة مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى بالغ، والدليل على أنها مضاف إليه أنه ما فيش تنوين في بالغ، ولا لو كان ما فيش إضافة لكانت أصبحت هديا بالغا والكعبة تصبح مفعول به، وطبعا ينطبق عليها شروط الايه الاضافة اللفظية، مش كده، لانه ايه بالغ اسم فاعل مشتق وصف يعمل، ويصلح ان يعمل في الكعبة ولا لا يصلح؟ يصلح ان اقول ايه بالغا الكعبة، كلام مستقيم صحيح من ناحية النحوية من ناحية المعنى، يبقى دي اضافة لفظية، علشان كده لم تفيد الكلمة التعريف، فصح انك ايه تصف بها النكرة وان كانت مضافة،
تمام، والحال يكون فعل،
نعم، مقصودك مش فعل، لا جملة، يعني مقصودك لما يقول جاء زيد يضحك هنا جملة، مش هو دي جملة، يضحك جملة وليست فعلا، يعني ايه انت تقول يضحك فعل مضارع مرفوع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي حال لزيد، فده اعراب للجملة مش الفعل، لا الفعل ما الفعل ما نقول الفعل يكون حالا ولا صفة، لكن الجملة هنا معاه ضمير مستتر،
زيد مثلا باكيا،
لا باكين ده اسم فاعل، باكين ما حالة هي بس مش فعل، ده اسم فاعل، اسم الأسماء، يعني انت كلامك الآن بتتكلم على الايه على الفعل، لا فجاء زيد باكيا، فباكين حال مفرد عادي مش جملة،
يعني انا تعرب،
لكن انت لو عاوز جملة تقول جاء زيد يبكي،
وباكين هذا
باكيا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، حال عادية مفرد يعني، تمام، ده حال مفرد، لكن لما تأتي تقول جاء زيد يبكي، يبقى يبكي جملة حال، تمام، لو تريد انك تجعل يبكي نعت فاجعل صاحب الحال نكرة، فقل جاء رجل يبكي، فيبكي هنا تصبح نعت، تطبيقا للقاعدة اللي هو ذكرها من شوية اللي هي ايه الجمل بعد المعارف أحوال، فجاء زيد يضحك أو جاء زيد يبكي، فجملة يبكي جاءت بعد زيد، وزيد معرفة، والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال، يبقى جملة يبكي حال في محل نصب،
جاء رجل
يبكي
هذا نعت،
يا بالضبط، جملة يبكي جملة في محل رفع نعت الايه لرجل، ليش؟ لا تطبيقا لقاعدة الجمل بعد النكرات صفات، تمام، ودي ايه في اعراب الجمل، واضح اخواني؟ طيب نشوف ما قال المصنف في الكتاب، نبدا بالايه بالشرح كما هي العاده، وبعدين في النهايه نرجع للايه نرجع للكلام. قال شين لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالاضافه، يعني على اساس انه قرات المتن في الاول ما يستفدش من الطالب استفاده جيده، بعد ما نشرح نرجع للمتن يكون ايه واضحا جدا. قال شين لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمت إلى قسمين. هنا في نقطة دائما تأتي أو فائدة، يقول لك الآن أنت إيش العامل في المضاف إليه، يعني أنت بتقول يد زيد، فزيد مجرور، فبعض العلماء يعني تجد على ألسنة المعربين مجرور بالإضافة، إيش العامل هنا؟ العامل انقسم النحاة على ثلاث أقسام، يعني قال بعضهم ان العامل في المضاف اليه حرف جر مقدر، يعني عندهم لما تقول ايه هذا كتاب زيد التقدير كتاب لزيد، فبعضهم يقول ان حرف الجر المقدر ده في الاضافة المعنوية في حرف مقدر، واللام هي الاصل، وبعض الاحيان تقدر من وبعض الاحيان فيه، معنا ثلاث حروف، وبعضهم يجعل اللام بس لان هي الاصل، تمام. لكن عامة العلماء يقولون انه في ثلاث حروف تقدر بين المضاف والمضاف اليه، وهي اللام او من او في، تمام. فانت بتقول هذا كتاب زيد، تقديرها هذا كتاب لزيد، تمام. تقول ايه، هذا خاتم حديد، تقديرها خاتم من حديد، هنا من، بل مكر الليل، تقديرها بل مكر في الليل. ودي مثال لتقدير الحروف المختلفة. والأصل اللام كما قلنا، تمام، الأصل اللام، حتى لبعض العلماء دع اللام هي المقدرة في الجميع. ففي بعض العلماء يقولون ان المضاف اليه مجرور بحرف الجر المقدر ده، سواء كان اللام ولا من ولا في، بحسب الايه، بحسب السياق، تمام. في منهم من يقول لا، ده المضاف اليه مجرور بالمضاف. يعني انت ما تقول ايه هذا كتاب زيد، يبقى زيد مضاف اليه مجرور بكلمة كتاب، هيصبح العامل فيه هنا هو لفظي وهو المضاف. في رأي ثالث وهو المشهور على ألسنة المعربين، يقولون ايه، مجرور بالإضافة. خلي بالكم، ودي على ألسنة كثير من الطلبة وبس ما بيدركش معناها. دي معناها ان الايه، ان العامل في المضاف اليه عامل معنوي. واحنا اخواني سبق ان احنا اشر الى مسألة الايه، العوامل. قلنا ان العربية المقرر والمقعد فيها ان كل كلمة حصل فيها تغيير لابد ان هناك عاملا عمل فيها هذا التغيير. يعني انت وجدت كلمة مرفوعة، لازم تقول زي ما بيجوا في كتب العقائد وكلام زي كده، يقول لك ايه، كما ان البعرة تدل على البعير والاثر السير يدل على المسير ومش عارف ايه، تمام. فانت ما بتيجي تجد ايه مثلا شيء معمول في وسط المسجد، بتقول مين اللي عمله، فبيدل لك على طول، بتفهم ان في حد ايه. اما بتيجي تجد كرسي موضوع في وسط الشارع ولا في مكان معين، تقول مين اللي جاب ده هنا، مين اللي حط الشيء الفلاني هنا. تجد مصحف واحد حطه على الارض، فتقول مين اللي حط المصحف على الارض، تمام. فنفس الشيء في العربية كده، عندما تجد كلمة مرفوعة السؤال من رفعها، كلمة منصوبة من نصبها، كلمة مجرورة من جرها، تمام. فاحنا يعني اخذنا عوامل، زي ما مثلا ما تأتي مثلا الفاعل، من رفعوا الفعل، جاء زيد، زيد مرفوع، من اللي رفعوا جاء، رأيت زيدا، طب زيدا منصوب، من نصبوا رأى، تمام. إن زيدا قائم، من اللي رفع، من اللي نصب زيدا ورفع قائم، إن كان زيد قائما، من اللي رفع زيد ونصب قائما كان، تمام. دي عوامل، دي تسمى عوامل. فالعوامل العربية يعني معناها انه اي كلمة وقع فيها تغيير في شكل اخرها، فهذا التغيير بسبب العامل. العامل ينقسم الى قسمين، اما عامل لفظي، وده غالب، هو الغالب في العربية هو الكثير، واصل العوامل اللفظية هو الفعل، واما عامل معنوي. وتقدم معانا من العوامل المعنوية اخواني، تقدم معانا في باب المبتدأ والخبر ان المبتدأ مرفوع بالابتداء. شوف كلمة الابتداء معناه عامل معنوي. في علماء يقولون مرفوع بالمبتدأ، عفوا، مرفوع بالخبر، معناه ان عامل لفظي. خلي بالك شوف الفرق، ما يقول لك المبتدأ مرفوع بالخبر، معناه ان العامل هنا في المبتدأ عامل لفظي، وما يقول لك ان المبتدأ مرفوع بالايه، بالابتداء، الابتداء عامل معنوي، تمام. يبقى ده ايه، ادي اول عامل معنوي معانا. فالعامل المعنوي في الايه، في المبتدأ، مشهور ان المبتدأ مرفوع بالابتداء. طيب عامل معنوي ايضا في باب الفعل المضارع المرفوع، المشهور ايضا على ألسنة المعربين، تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فمن ضمن العوامل المعنوية التجرد، التجرد هو العامل في رفع الفعل المضارع. هذان العاملان المعنويان المشهوران في العربية، بعض العلماء يضيف عامل اخر وهو الإضافة. ده اللي هو بيقول ان الايه، ان المضاف اليه مجرور بالاضافه، يبقى ده عامل معنوي. يبقى معانا ثلاث عوامل في تلك الحاله على راي بعض العلماء. لكن راي المحققين يا اخواني اللي هو المشهور عند النحاة في بويه وغيره من كبار النحاة، ان العامل في المضاف اليه هو المضاف، فالعامل لفظي. علشان كده بعض العلماء بينبه على المعربين، يقول له ايه، ما تيجي تعرب قل مضاف اليه مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. لانك لما تقول مجرور بالاضافه معنى انك بتقول ان ايه، ان العامل هنا معنوي ومعنى انك بتقول ان في ثلاث عوامل معنوية هي الابتداء والتجرد والاضافة. وربما ما يكونش ده رأيك. لا مش اختياره الحقيقة, هي تجري على لسانه لكن لا يريدها. ايه في ذهني انه في المغني قرر هذا, لكن هو عبارته هنا قال انه ايه المجهول بالاضافة, لكن على ما استحضر انه ايه لا يريدها, لا يريدها في ذهني. ايه يعني. وعموما اصل المغني هو مكان تحرير الكلام, يعني هو لما بيستفيض في مسألة في المغني. لا واعتقد انه هنا يمكن ما تكلمش عليها او شيء من هذا القبيل, يمكن شيخ محي الدين بس اللي ايه اللي جابها في الحاشية, لكن هنا الظاهر ما تعرض لها. لكن ده بيجري على ألسنة المعربين دون ان يبقوا قاصدين للايه ان فعلا ان العامل معنوي, وده ايضا بيجري على لسان الشيخ. ها نعم في المغني هكذا.
يعني هذا الجمل مثل
الكلمات. يعني مستحضر ان احنا واحنا بنقرا في المغني تقرر المصنف هذا. انا في ذهني هكذا يعني, وان كان بعض احيان تتداخل المعلومات لانه ايه يعني بنقرا في كتب نحو كثير او شيء بعض احيان ما نتحدث يعني, لكن في ذهني ان المصنف لا يريدها في قول ايه المجرور بالاضافه, ودي قد اعتدنا انها تاتي على ألسنة المعربين والعلماء ولا يقصدها لأنها عبارة مشهورة, عبارة مشهورة.
هاركو.
نعم.
قلنا وهو طاهر اختيار المؤلف هنا.
لا أعتقد أقول لأ إنه إيه يعني إنه لا بد أن يصرح. لا نستطيع أن نقول ظاهر كلامه لأنها هي عبارة جرت على الألسن وبالتالي مش هنأخذ بها. إيه زي كلمة زي ما يأتي المصنف من رأيه مثلا ان كلمة كل وبعض ان لا تدخل عليها الالف واللام, وده رأي جمهرة من النحاة, ومع ذلك جاء قال بدل الكل من الكل, حتى الشيخ محي الدين مسكوا فيها وقال ومع ان المصنف قال كذا كذا لكن ايه اخطأ فيها, لان في عبارات يا اخواني بتجري على الالسنة كده, اذا كان الحلف بعض الاحيان بغير الله يجري على السنة الناس بدون ما يشعرون, وهو مسألة متعلقة بالتوحيد, يعني تجد ان ايه مشهور كلمة امانة مش عارف عندكم, ومشهور عندنا كلمة والنبي, تمام, حتى انه بيحكوا ان احد الازهريين يعني متعود على يحلف بالنبي مع انه المفروض شيخ يعني, وبعدين راح الجامعة الاسلامية والناس هناك في السعودية بيحاولوا يحافظوا على الايه على المسائل المتعلقة بالتوحيد, مسألة بارزة عندهم يعني ما بتهالي ما تسمع السعودي ابدا يقول لك والنبي او بالامانة او شيء من هذا القبيل, ما عندهمش يعني. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني جزمهم يعني, تمام, ولا كانت شركيات في السعودية كانت كبيرة قبل الايه قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب, كان قبر ابن عباس بيعبد من دون الله, كان ما يمكن ما في الشجر ولا حجر في الجزيرة الا يمكن تجد من يتمسح به ويتعبد به. ها ايه في الطائف ده, تمام, فكانش ما كان في حجر ولا شجر في الجزيرة لما كان يتمسح به ويعمل فيه افعال يعني عجيبة, لكن رحمة الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفضهم نفضة يعني ما زالوا ايه يعني ها
يخرجوا بعد
المشعوذين يجوا هنا بيدوروا على مجال ما يكونش
على العوبة ليه يدورون
ها 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 لان هناك هيبلغوا عليه الادارة سموها
الامر
بمعروف انها المنكر, هيجوا يخبطوا لما يعني ايه يعني سبحان الله, نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر بلاد المسلمين من الصحراء
وصل الجامعة الاسلامية يقول والنبي
فوصل فبيقول فهو جلس مع مدير الجامعة وبعدين فبيقول له والنبي, انا قال كيف انت عالم كيف تقول والنبي صلى الله عليه وسلم ودل الاحاديث المهم, فهو ايه يعني كأنه خد في نفسه وخشي انه ايه ان المدير يلغي العقد نتيجة انه ايه انه حلف بالنبي, فجالس يعني خايف ومتوجس, فانتهت فرصة قابلوا وهم بيطوفوا في الحرم, قال يا مولانا والنبي انا ما كان قصدي ان قال والنبي ما كان قصدي ان انا احلف بالنبي, قال تاني خلص خلص
ها
ما شخص نعم, فالمهم
جاري على اللسان يعني
ها جاري على اللسان نعم نعم
يعتبر.
حتى كان في على ألسنة الصحابة في بداية الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم يعني إيه أن يحلفوا بآبائهم كان على ألسنة الصحابة يحلفوا بآبائهم وغيرها تمام. فالشاهد إنه بعض الكلمات في النحو وبعض المصطلحات في بعض العلوم تجدها تجري على ألسنة الناس أو أصحاب الفن بدون أن يقصدوها وبدون أن يريدوا إيه معانيها. وده اللي بيحصل يعني اللي بيحصل أن تجد إيه بعض الأحيان وتعتقد أنه تناقض والحقيقة أنه ليس تناقضا لكن الإنسان في النهاية بيتأثر ببيئته
ها؟
لا بس يجتهد الإنسان في التخلص فيما هو مخالف يعني 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 لا شك ان احنا كلنا واحنا صغار وكلام زي كده كان على ألسنتنا هذه الاشياء لكن الحمد لله لما الله سبحانه وتعالى هدانا وعرفنا الايه النصوص والاشياء دي فاصبحنا يعني خايفين منها ونحاول ان فلتت مره ما تفلتش الثانيه حتى اصبح ايه اصبحنا تعودنا عليها يعني مع الوقت الانسان ايه يعني ما يجاهد نفسه وينتبه لنفسه ويخاف من النصوص يخاف ويعظم النصوص يعني دي تعمل له نوع من الايه التنبه الزايد تمام فيتركها بعد فتره ما تصبحش على ايه على لسانه يتغير الانسان يتغير الانسان نعم.
لما جاء عند القاضي واحد بيطلق طلاق قال يا قاضي يعني يقول عليها طلاق ما يجوز طلق
ها بيبقى كله عليها طلاق ما عدت اطلق ثاني هذه تعتبر موافقه لا صحيح طيب
لما عدتم الايمان يعني ومعلول انتجه
هو تمام بس المسألة المقصود ان ايه ان الناس تعود سيء وبعدين اللي ايضا مش هو بس بيعود اولاده يعني انا اذكر واحد جاء برضو في مسألة طلاق وكلام زي كده يعني فبيكلمني في فالمهم دي التالتة ومش عارف ايه واخوه نفس الشيء قلت انا اسألك سؤال هل كنت تسمع اباك ويعني يقول لامك نفس الشيء ده قال لا لحد الآن ما تعدش قلت صحيح لك حق قلت له أنا ما عمري ما سمعت أبي لا في غضب ولا في راحة تكلم بتلك الكلمة عشان كده نشأت أيضا ما أستطيع أتكلم بها فأنت كل واحد فعلا بإيه ها لا 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 يعني المسألة فيها تفصيل بس أنا مقصدي إيه
إذا كان جاري على اللسان
إذا جاري بدون قصد يعني إذا جاري بدون قصد لكن المشكلة هو بعضهم بيتعمد يعني نادر ما بتكون جارية بهذه الصورة يعني أنا أقول لك شيئا في واحد كان جاي برضو بيقول إيه أنا قلت له حرام وطلاق ما تفعل كذا بس ما خصت الطلاق وبعدين أستفسر منه وهو بيحكي قال أصلا أنا حلفت له بالله ما صدقش فقلت أحلف له بالطلاق طيب هذه نية يعني الآن يعني هو قال ما في الأول ما صدقش لكن هو دليل على أنه فاهم أن إيه أن عند الناس يشددوا المسألة بالطلاق فلما ابتدى يحكي وتناقشنا في وسط الكلام فابتدى يقول ايه اصل في البداية انا قلت له والله يا اخي ما انا فاعل شيء الفلان والله ما انا جاي تاني ما صدقش وما افتكر ان انا بضحك او شيء قلت حرام طلاق ما انا داخل ايه رأيك بقى يعني هو عرف ان اذا انت مش يمين يعني انا مقصودي كيف يمين وانت مدرك الفرق بينه وبين اليمين ولما حبيت ترفعها جبت الايه جبت الطلاق فأنا مقصودي ساعتها حتى أنا القاضي حفظه الله بيفتي في مثل هذه بيفتي بأنها حسب نيته يعني وأنا في رأيي أنه لما بيأتي الكلمة الطلاق وضح نيته يعني فجيت للقاضي قلت ما رأيك يا قاضي الآن هو يعني قال كده قال لا دي ما تعتبر طلاق إيه مش يمين ما تحتملش لأنه هنا جزم بأنه إيه بأنه يريد أنه يعني جاب شيء غير اليمين فتحتاج الى استفصال المساله
ابو حرام هذا
حرام وطلق لا حرام
وطلق خلاص يحرم ويطلق قبل ما يتزوج حتى يشبع على لسان اولاد صغار والله في المدرسه بيحكوا لي في المدرسه ولد قد كده 9 سنوات ولا مش عارف ايه انه يقول حرام طلاق يا استاذه مش عارف ايه حرام طلاق يا استاذه انت الناخ بطيل ارميه من الشباك ها والنسوان كمان احنا مقصودنا اللي هو كده يعني اللي على لسانه يشبع رغبته او نهمته قبل الزواج وبعدين يبطل
حرام علي الحرام بدون طلاق
مشكلة خلينا نرجع تاني بس مخرج شوي علشان اكمل لكم الاضافة اليوم ان شاء الله. قال لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. خلي بالكوا ده تعريف الإضافة المعنوية، ألا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، لأنه عكسه أن يكون المضاف صفة ويكون المضاف إليه معمولا لها، ده الإضافة اللفظية. خلي بالكوا يعني شوية الشيخ ابن هشام في رأي أنه عرض المسألة شوية يمكن مقلوبة شوية، تمام، فبعض الأحيان يتلخبط فيها الطالب، خلي بالك. قال ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها أن ينتفي الأمران معا. يبقى لا ده ولا ده، غلام زيد تبقى دي إضافة معنوية، لا الأول صفة ولا الثاني معمول له، تمام، يبقى هنا دي إضافة معنوية بلا شك، لأنه لم يتوفر لا فيها لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني. الثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا، برضو الشروط ما توفرتش. احنا علشان تكون إضافة لفظية لابد من توفر الشرطين، تمام، أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا، يبقى تخلف الشرط الثاني لتلك الصفة. نحن كاتب القاضي، أنت ما تنفعش كاتب القاضية، يعني هو هيكتب القاضي، لا، وبالتالي هي أصلا معناها كاتب للقاضي. شوف معنى حرف الجر، لان حروف الجر المقدره دي في الاضافه المعنويه يا اخواني، احنا مش قلنا ان ايه العلماء يقدرون حرف الجر بين المضاف والمضاف اليه، هذا في الاضافه المعنويه مش في الاضافه اللفظيه. علشان كده شوف لما قلنا كاتب عياله ما نفعتش كاتب عياله، ما تنفعش، هتصبح كاتب لعياله، يبقى في حرف جر، ده دليل على انها اضافه معنويه. كذلك كاتب القاضي مش هتنفع كاتب القاضيه، ما تجيش ابدا، لكن هتصبح هي معناها كاتب للقاضي، كاتب للقاضي، تمام، فتصبح ايه تقدير الحرف الايه حرف الجر. نحو كاتب القاضي وكاتب عياله. والثالثة ان يكون المضاف اليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص، مقصود انه ضرب هنا مصدر وليس ايه وليس وصفا، ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا غيره، تمام، وان كان اللص تصلح ان تكون معمولا لضارب، دليل على لو جعلناه ضارب تقول ضارب اللص، تمام، لكن ايش الفرق هنا؟ ان ضرب اللص ان الضرب هنا مصدر وليس ايه وليس وصفا مشتقا، تمام، فبالتالي الشرط الاول غير متوفر. خلي بالك هو جاب ايه ثلاث امثله، اصلا احنا في شرطان يا اخواني، الشرطين دول ممكن يدونا ثلاث ايه ثلاث حالات، ان يفتقد الشرطان، ان يفتقد الاول، ان يفتقد الثاني. في كل الاحوال دي الاضافه اللفظيه الإضافة معنوية، عفوا، ما دام الشروط لم تتوفر فالإضافة معنوية وعكسه إضافة لفظية، لأنه الإضافة اللفظية توفر الشرطين، الشرط الأول والثاني. طيب قد لا يتوفر الشرطان إضافة معنوية، قد يتوفر الأول ولا يتوفر الثاني إضافة معنوية، قد يكون العكس إضافة معنوية أيضا، تمام، فإن توفر الشرطان فهي إضافة لفظية. قال وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها معنوية على أساس أنه إيه ان كلها مش متوفر فيها شروط، خلي بالك، وذلك لانها تفيد امرا معنويا. ايش هو؟ وهو التعريف ان كان المضاف اليه معرفه نحو غلام زيد، والتخصيص ان كان المضاف اليه نكره كغلام امراه، تمام، غلام امراه ايضا اضافه معنويه، نعم، لكن مش هيديله التعريف لانه اخواني فاقد الشيء لا يعطيه، لانك اضفت الى نكره، واحنا كلامنا في المعارف انه المضاف الى احد المعارف مش المضاف الى نكره، تمام، فاحنا كلامنا على المضاف الى المعرفه، المضاف الى المعرفه إن كان إضافة لفظية برضو لا يفيد التعريف، لكن كلام على الإيه؟ على المضاف إلى المعرفة في الإضافة المعنوية يفيده التعريف. طب لو أضيف إلى نكرة غلام رجل مش هتفيد التعريف بلا شك، لأنه إذا كان المضاف إليه ليس معرفة كيف يفيد المضاف التعريف، وفاقد الشيء لا يعطيه، تمام، طب ما يفيد إيه؟ يفيد التقييد والتخصيص، إنه إيه يقلل من شيوعه ونكرته ويصبح إيه حاجة اسمها نكرة غير محضة، وهي مرحلة متوسطة بين النكرة المحضة، لأن أنت ما تقول إيه جاء رجل دي نكرة محضة، وجاء رجل شديد أو رجل قوي، تمام، أو رجل أو مثلا هذا كتاب غلام، ده تعتبر إيه أنت قيدتها وبالتالي قللت من شيوعها وتعتبر دي نكرة غير محضة. لكن لو قلت جاء الرجل أو هذا الكتاب، فالرجل والكتاب أصبح معرفة إيه محضة. ففي ثلاث مراحل، نكرة محضة، معرفة محضة، في وسط بين الايه بين الثنتين، في معرفة غير محضة وفي نكرة غير محضة بين الايه بين النكرة المحضة والمعرفة المحضة. والمحض هو الصافي يعني الحاجة الصافية اللي هي زي ما تقول 100%. نكرة محضة يعني نكرة يعني تقول ايه المحض من الشيء هو الصافي الخالص، العسل المحض اللي هو الخالص من الشوائب والشمع وغيره، تمام؟ فده الايه ده المحض. قال والتخصيص ان كان المضاف اليه نكره كغلام امراه. شوف الحاشيه شيخ محي الدين قال الكلام اللي قلناه، قال اعلم ان النحاة يختلفون في العامل في المضاف اليه، اهو المضاف ام الاضافه، ام هو حرف الجر الذي تكون الاضافه على معناه، ثلاث اشياء. فذهب الجمهور الى ان العامل في المضاف اليه هو المضاف، وهذا هو الصواب، والدليل عليها ان الضمير اذا كان مضافا اليه يتصل بالمضاف نحو غلامه وغلامي وغلامك، ومن المقرر ان الضمير لا يتصل الا بعامله، ده دليل يعني. فذهب الاخطش الى ان العامل في المضاف اليه هو الاضافه، وعباره المؤلف تقتضي اللي هي ايه في ذكر المجرور بالاضافه. وذهب قوم الى ان العامل هو حرف الجر الذي تكون الاضافه على معناه، لكن حتى شيخ محي الدين ما جزمش ده راي المصنف، لكن قال شكل العباره انها تقتضي، لكن كما قلنا التحقيق في الكلام في الايه في المغني. طيب ثم ان هذه الاضافه على ثلاثه اقسام، الكلام كله في الاضافه المعنويه. احدها ان تكون على معنى فيه، كما قلنا تقدير حرف الجر ده ايه في الاضافه المعنويه، وذلك اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف، ده متى تقدر فيه، كما نحو بل مكر الليل. ليش؟ لان الليل ظرف للمكر، فلما يكون المضاف اليه ظرفا للايه للمضاف فساعتها تقدر فيه بل مكر الليل، والتقدير مكر في الليل. والثاني ان تكون على معنى من، وده متى، وذلك اذا كان المضاف اليه كلا للمضاف ويصح الاخبار به عنه كخاتم حديد. خلي بالك المضاف اليه اللي هو الحديد هو كل الخاتم، ما هو الا جزء منه يعني مادته، والتقدير خاتم من حديد، فهنا يصح تقدير ايه تقدير من. وباب ساج، ساج نوع من الخشب، اي باب من ساج، فالباب هو جزء من الايه جزء من الخشب، بخلاف نحو يد زيد فانه لا يصح ان يخبر عن اليد بانها زيد، أي يعني انت صح تقول الباب الباب من ساج، او هذا الباب ساج، او هذا الخاتم حديد، يصح انك ايه تخبر بها عنه، لكن في يد زيد ما صحش ان تقول هذا اليد زيد، فده مقصود لانه ايه قيدها، قال اذا كان المضاف اليه كلا للمضاف، وقال ايه ويصح الاخبار عنه به، علشان يخرج كلمه يد زيد لانها هي زيد هو كل بالنسبه لليد، لكن لا يصح الاخبار به عنها، تمام؟ فدي ايه متى تقدر من. طيب الثالث ان تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي نحو غلام زيد ويد زيد، لان اللام هي الاصل يا اخواني هنا، الغالب هي، بل بعض العلماء جعلها هي وحدها واول البقيه، يعني رجعها للام، فبعض العلماء يجعل اللام، وبعضهم يجعل اللام ومن، وبعضهم كما قال المصنف يجعل اللام ومن وفي، وبالتالي الاصل ان الايه الحرف المقدر بين المضاف والمضاف اليه هو اللام، الا اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف فيكون المقدر فيه، او اذا كان المضاف اليه كلا للمضاف ويصح الاخبار به عنه فيكون التقدير من، والا فترجع للاصل وهو اللام. طيب تقديرها الطاعة لله واجبة، طاعة لله واجبة، صح. ده النوع الاول يا اخواني. القسم الثاني ان يكون مضاف صفة، دي الاضافة اللفظية، والمضاف اليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا ايضا ثلاث صور، اضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الان او غدا. خلي بالك ليش هو قال الان او غدا، على اساس ان الضارب لن يصح ان تعمل في الزمن الماضي، وده سيأتي في شروط عمل اسم الفاعل، ان من شرط عمل اسم الفاعل ان يكون في الحال او الاستقبال، وبالتالي لو قال امس مش هينفع ايه مش هينفع انك تقول ان ضارب تعمل. ليش؟ لان من شروط عملها عند البصريين انها تكون في الحال او الاستقبال، علشان كده قال ايه الان او غدا. واضافة اسم المفعول نفس شروط اسم الفاعل، هي شروط اسم المفعول كهذا معمور الداري، تمام؟ فمعمور هو اسم مفعول والدار مضاف اليه، الان او غدا نفس الشيء. واضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو كهذا رجل حسن الوجه، فحسن صفة مشبهة كما ايه كما سيأتي، وتسمى اضافة لفظية لانها تفيد امرا لفظيا وهو التخفيف. شوف هذه سبب تسميتها لا إيه إضافة لفظية. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا؟ صح؟ إيه بس هو كأنه يعني الآن هو بتخفف، ما قالش إنها لا تصح، وبيقول إن إحنا معنا أساليب في العربية، فساعات بنلجأ للإيه؟ نعم؟ لا تعرفها، لا تعرفها، لأنها في النهاية هي بنية الانفصال، هي على نية الانفصال، هي أصلها هي ضارب زيد، أصلها ضارب زيدا، أصلها كده، فكيف ستقول إنه ضارب معرفة وهي أصلا منفصلة؟ يعني هو مقصده إيه؟ إن إحنا زي ما كنا بنحطها في الشكل جنب بعض، لكن الحقيقة ما دخلناها من ناحية الإيه؟ من ناحية الأصلية. نعم. عن الإضافة، يعني مقصودهم إنه ضارب زيد هي على نية ضارب زيدا، ده الأصل بتاعها يعني، تمام. بس كل ما فيها قلنا بس نخفف التنوين دي شوية، فنعمل إيش؟ نجعلها على هيئة المضاف إليه. قال ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قول تعالى هديا بالغ الكعبة، وصح مجيء ثانية حالا مع إضافته إلى المعرفة في قول تعالى ثاني عطفه، يعني يقصد أن كلمة ثاني هي هنا حال. طب ومن شروط الحال كما تقدم معنا أخواني أنها تكون نكرة، وعطفه مضاف إلى إيه؟ إلى ثاني، يعني تمام. فكيف أنت جبت الحال مضاف ومضاف إليه؟ أي لأنه كلمة ثاني لم تستفد الإضافة، لم تستفد من الإضافة تعريفا، وبقيت على نكارتها، فلا يمنع أن تأتي إيه؟ أن تأتي حالا كما جاءت في إيه؟ كما جاءت كلمة بالغ الكعبة نفس الشيء، تمام. طيب هيدخل في خصائص الإضافة إخواني. من خصائص الإضافة نرجع للمثل طيب بسرعة. طيب قال أو ده يعني عطف على الجر، وقال في الإيه في الجر، وتلاقيه قال باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك، مقصود يخفض الاسم إيه؟ بحرف أو بإضافة اسم على معنى اللام، كغلام زيد أو من، كخاتم حديد أو في، كمكر الليل، وتسمى معنوية دي كلها لأنها للتعريف أو التخصيص، أدي وجه، أو بإضافة الوصف إلى معموله، هذه اللفظية، كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. واضح أخواني صح؟ يعني بعد الايه بعد الشرح بتبقى. طيب نكمل الآن. المعروف أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، زي ما بيقول الشعر كأني تنوين وأنت إضافة، يعني لا نجتمع. ليش؟ لأنه السبب أن التنوين يا أخواني هو علامة على انتهاء الكلمة، والإضافة بتقول لا الكلمة ما انتهتش، فبالتالي كيف تجمع على الكلمة علامة إنها انتهت وعلامة إنها لم تنتهي؟ فإما انتهت يبقى تنونها ولا تضيفها، وإما إنك ما انتهت يبقى ما تأتي بالتنوين وتضيفها، وبالتالي لا يجتمع التنوين ولا الإضافة مطلقا يا أخواني، تمام. كذلك الغالب ألا يجتمع الإضافة والألف واللام، بس ده ليس مطلقا، يمكن أن تجتمع في بعض الأحوال كما تأتي. يبقى مسألة التنوين والإضافة دي لا تجتمع مطلقا. التنوين والألف واللام، أنت بتيجي تقول إيه البيت، فما تيجي تقول بيت زيد تقول هذا بيت زيد، ما تقولش هذا البيت زيد، فكأن الإضافة والألف واللام لا تجتمعان، بس هذه القاعدة ليست كلية إلا في مواضع سيأتي الكلام عليه. يبقى احنا معنا الآن قاعدتان، قاعدة التنوين والإضافة، التنوين والإضافة لا يجتمعان مطلقا، قاعدة الإضافة والألف واللام في المضاف، في المضاف لا يجتمعان في الغالب إلا في أحوال سيأتي تفصيلها في كلام المصنف، تمام. طيب والعلماء حملوا يا إخواني النون في المثنى والنون في الجمع على التنوين أيضا في الإيه في المفرد، فقالوا أيضا لما تضيف الكلمة المثنى تشيل منها النون تقول رجلا الساعة، ولما والجمع نفس الشيء تقول مسلمو اليوم، ولا تقول مسلمون اليوم ولا رجلان الساعة، فكأن التنوين ده عند جمهرة من العلماء هو يقوم مقام الايه، كأن النون في المثنى والجمع تقوم مقام الايه مقام التنوين، فعلشان كده لما نضيف المفرد ها هنرفع منه التنوين، ولما نضيف المثنى هنرفع منه النون، ولما نضيف الجمع هنرفع منه النون. تمام. قال شين: اعلم ان الاضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب، اللي هي النون التالية للإعراب يقصد بها نون المثنى والجمع، علشان يخرج نون مساكين على أساس مساكين وغيرها اللي هي آخرها نون، مش أي نون، لا المقصود هو جاب عبارة يقصد بها نون المثنى والجمع. ولا مع الألف واللام، تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوينة، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم، كمال الاسم كمال يعني انتهاءه، مش كماله من الكمال يعني ان الكمال الارتفاع والعلو، لا يقصد كمال الاسم يعني انتهاء الكلمة اللي هو التنوين. والإضافة تدل على نقصانه ان هو ما كمل، ولا يكون الشيء كاملا بالتنوين ناقصا بالإضافة في نفس الوقت. تمام. فولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاءني مسلمان بالنون ومسلمون بالنون أيضا، فإذا أضفت قلت مسلماك، شوف مسلماك أضيفت إلى الكاف، أو مسلمة الساعة، أو مسلمة البيت، أي شيء فإن أضفها إلى الضمير، ومسلموك. تمام. يعني المسلمون حقك أو بتوعك. تمام. فأضفها إلى الكاف، أو مسلم اليوم أو مسلم العصر، مش إشكال، فتحذف أو فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة، ما قالش المقيمين. تمام. لو قال المقيمين هيبقى المقيمين الصلاة على أساس تعمل في الايه، تعمل في الصلاة، ساعتها يبقى فصلنا كل واحد ايه ياخد حقته وخلاص، يبقى ما فيش إضافة، لكن في إضافة يبقى تشيل النون. إنكم لذائق العذاب، لأن يعني العذاب مضاف ايه إلى ذائقه. إن مرسل الناقة. تمام. والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون أي في المثنى والجمع، هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة أي النون مقام التنوين. تمام. قال وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب، ليش وقال إيه أو نونا تالية للإعراب؟ علشان يخرج إيه احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، هو يعني خلاصتها وعاوز يقول نون الإيه نون المثنى ونون جمع الإيه المذكر الثاني، فدي الضابط لها انها تكون نون بعد حرف الاعراب، لان المثنى بيكون الاعراب بالالف او الياء قبل النون، والجمع بيكون الاعراب بالواو او الياء قبل الايه قبل النون. اما لما تيجي الكلمة ما هيش مثنى ولا جمع مذكر سالم كمساكين او شياطين، ما بتكونش النون بعد الاعراب، ده الاعراب بيكون عليها. تمام. فتلك النون لا تحذف، تقول شياطين شياطين الداري او شياطين الحمام. تمام. فلا ترفع النون. ما ها شياطين الانس والجن، ما ترفعش الايه، ما ترفعش النون، لان دي ليست نون المثنى ولا نون الجمع، دي نون حق الايه التكسير ما لناش دعوه. قال وذلك كنوني حين وشياطين فانهما متلوان بالاعراب، يعني الاعراب جاء بعدهما، الاعراب يعني شياطين هيجي الايه الاعراب بعد النون، وحين هيأتي بعد النون، بينما في مسلمون الإعراب في الواو، ومسلمين الإعراب في الياء، ومسلمان الإعراب في الألف، ومسلمين الإعراب في الياء، فالنون في المثنى والجمع هي بعد حرف الإعراب، بينما في الجمع والمفرد اللي هو الجمع التكسير والمفرد اللي هي النون اللي احنا ما بنشيلهاش دي بيكون عليها الإعراب نفسه، فدي لا ترفع. فقال هذا تقول هذا فإنهما متلوان بالإعراب لا تليان له، تقول هذا حين، شوف الإعراب جي بعد النون، يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، فالنون زي ما هي، وهؤلاء شياطين الإنس، النون زي ما هي بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تلية له. طيب. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، وما ينفعش نجمع على الكلمة أخواني تعريفين، دي من القواعد أيضا لا يصح الجمع على أن نجمع على الكلمة تعريفين. تمام. والإضافة للتعريف، فعلشان كده قالوا مثلا أن الألف واللام في العباس. تمام. وغيرها من الأعلام اللي فيها ألف ولام اعتبروها دي عبارة، بعضهم قال انها زائدة وبعضهم قال للمح الاصل كالحارث والنعمان، تمام. لكن الخلاصة ما قالوا انها ايه، انها الالف واللام المعرفة. ليش؟ لان العلم تعريفه بالعلمية، فعباس تعريفه بكلمة انه علم، تمام، بدليل ان كلمة عباس بدون الالف واللام معرفة. فلما دخلت ليش دخلت عليها الالف واللام، قالوا العباس، فقالوا الالف واللام دي زائدة او للمح الاصل، لكن لم يقولوا بانها للتعريف. ليش؟ حتى لا يجمعوا على الكلمة تعريفين، تعريف انها علم العلمية وتعريف الالف واللام. لا، طب العلمية موجودة يبقى الالف واللام لابد ان احنا نقول ايه انها زائدة. كذلك نفس الشيء في الاسماء الموصولة اخواني، الاسماء الموصولة ايضا الذي او التي، قالوا ان الالف واللام هنا دي زائدة. ليش؟ لان تعريفها بالصلة، وبعضهم قال بالالف واللام وبالتالي لم يجعل التعريف بالصلة يعني، لكن كأنهم شبه متفقين على انه لا نجمع في التأصيل على ايه على الكلمة تعريفين، فان وجدنا اثنين فلا بد من ايه من التأويل، تمام. لا 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 غلط، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. ها بس ايش المعنى الغلام زيد؟ ها الغلام زيد اي زيد الغلام يعني، ما يبقى ما فيش اضافه، ما فيش ماشي، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، هو كلامه على الايه على انك تضيفها يعني. نعم. ويستثنى، شوف هنا في استثناء بقى، ما كانش في التنوين ما كان في استثناء، لكن في استثناء من الالف واللام. نعم. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، تمام، زي الإضافة اللفظية. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. متى؟ كأن السؤال الآن متى؟ واحد أو أحدهما أن يكون المضاف مثنى نحو الضارب زيد، خلي بالك، تمام، أدي إيه هنا، خلي بالك المضاف صفة والمضاف إليه معمول لتلك الصفة، ضارب اسم فاعل، تمام، ومثنى. والثاني أن يكون مضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد، تمام. والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، الاثنين بالألف واللام. ففي الأول إما يكون الأول مثنى أو جمع، إن كان مفرد لازم يكون الثاني بالألف واللام. خلي بالك، شوف هنا، هنا صح إيه الضارب زيد لأنه مثنى والضارب زيد، لكن ما ينفعش الضارب زيد، ما ينفعش، لا ينفع الضارب الرجل، لما يكون مفرد الأول تجيب له الثاني في ألف ولام، لكن مثنى الضارب زيد مش إشكال، المضاف إليه ممكن ما يكونش في ألف ولام، الضارب زيد برضو ما فيش إشكال، لكن ما ينفعش الضارب زيد، الضارب زيد ما ينفعش، لا تقول الضارب الرجل. يبقى هنا لما يكون المضاف مفرد وفي ألف ولام يلزمك في المضاف إليه أن يكون إيه فيه ألف ولام أيضا، أو الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل. خلي بالك الضارب هنا فيها ألف ولام، كان المفروض كلمة الرأس يكون فيها ألف ولام، لكن عوضها أنها أضيفت إلى ما فيه ألف ولام، علشان كده صح الضارب الرأس والضارب رأس الرجل، كأنه هو اللي جنبه عوضه يعني، قال خلاص ما أنا معايا ألف ولام وأنت مضاف إليه كأن معاك ألف ولام، فكأن كلمة رأس هنا معها ألف ولام، يبقى خلاص تمشي. أو والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه ألف ولا الألف ولام، يعني عوض عنده يكون فيه إيه في ضمير، نحن مررت بالرجل الضارب غلامه. خلي بالك، شوف الرجل ده المضاف، الضارب تمام أيضا مضاف إليه، غلامه المفروض أن غلام كان يكون الضارب الغلامي، كلمة غلام المفروض أنها تكون إيه عفوا الرجل منعوت، الضارب نعت للرجل، غلامه المفروض أنها مضاف إلى الضارب، فكيف أضيفت إليها وليست فيها ألف ولام ولا أضيفت إلى ما فيه ألف ولام؟ نعم، لكنها أضيفت إلى ضمير يعود على ما فيه ألف ولام، فالهاء دي يا أخواني عايدة على كلمة الرجل، والرجل فيها ألف ولام تمشي الأمور، كأنه لابد أن إيه إن كان المضاف مفرد أن يكون المضاف إليه فيه ألف ولام، أو يكون على الأقل مضاف إلى ما فيه ألف ولام، أو يكون على الأقل مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه ألف ولام، أو أن يكون الأول مثنى أو جمع، ساعتها ما نشترط الشرط ده. واضح إخواني؟ يبقى هي خمسة أحوال، لو سئلت متى يجوز أن يكون، لأن دي بعض أحيان الطلبة زي المقيم الصلاة يأتي أسئلة فيها كثير، يجي الطالب يقول لك كيف دي يا شيخ المقيم الصلاة، تقول إن الصلاة مضافة إلى المقيم، والمقيم فيها ألف ولام، كأن الطالب مش معتاد، لم يعتد على إن المضاف يكون فيه ألف ولام. ساعتها تقول له إيه؟ هتقول إن لا، معنا خمس حالات فيها يجوز أن يكون المضاف فيه ألف ولام. الحالة الأولى إن أولا شرط عام للجميع إن يكون المضاف وصف عامل، والمضاف إليه معمول لإيه؟ لتلك الصفة. وبعدين هذا مع الشرط هذا في خمسة إيه؟ خمسة أشياء، أن يكون المضاف مثنى زي الضارب زيد، أو جمع الضارب زيد، أو يكون مفرد لكن ما بعده فيه ألف ولام الضارب الرجلي، تمام، أو يكون مضاف إلى ما فيه ألف ولام الضارب رأس الرجلي، أو يكون مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه الألف واللام كقولك مررت بالرجل الضارب رأسه، تمام. بكده يكون ايه تمت الإضافة. نقرأ المتن بسرعة. قال ولا تجامع الإضافة تنوينا، تمام، ده مطلقا، ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، النون التالية للإعراب كما قلنا ايه اللي هي نون المثنى والجمع، ولا أي ولا تجامع، ولا أل إلا في نح، شوفنا في أل قال إلا في نح الضارب زيد، دي الحالة الأولى، والضارب زيد، والضارب الرجل الحالة الثالثة، والضارب رأس الجاني الحالة الرابعة، والرجل الضارب غلامه، دي الحالة الخامسة. يبقى كده المتن بيبقى واضح بعد الايه بعد الشرح اللي هيحتاج. لو شرحنا المتن الأول نجلس نشرح فيه وبعدين نرجع نشرح. نعم، ده في المتن ولا في ال لا ما تحتاجش يعني. هل هي معدلة من مرجع أو شيء؟ لا مش شرط يعني هي تصلح إيه؟ أصلحنا ما يهمناش الأولى تكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة، هو يعني دي هو جاب لي إيه الحتة الأخيرة بس، كأن تقول جاء الرجل ما فيش مشكلة، جاء الرجل أو رأيت الرجل، ما يهمناش تكون مرفوعة ولا منصوبة. يعني يهمنا إن إيه إن الضارب نعت للرجل وغلامه مضافة إلى الضارب، وكيف أضيفت فيها وليس فيها ألف ولام، لأن إيه لأنه أضيفت إلى ضمير يعود على الرجل اللي هو في ألف ولام، تمام. يبقى كده تمت الإيه تمت الإضافة. وغدا نكمل إن شاء الله تعالى اللي هو الكلام على الإيه على اسم بكرة الجمعة، مش كده؟ معنا حصة بكرة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.